وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد فإننا قرأنا والحمد لله كثيرا من كتب العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، قرأنا عقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرأنا العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وقرأنا جزءا من جمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة، ورأينا أن نقرأ بعد ذلك مسائل في العقيدة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن كتب العقائد تذكر المنهج العام عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الرسائل تدرس وقائع وحوادث تطبيقية لهذه العقائد التي تركناها، ما يكفي أن تدرس العقائد فقط تحتها، بل لا بد أن تطبقها على واقع الناس وتحكم على واقع الناس من خلالها على أنه صحيح أو على أنه خطأ. فميزة رسائل الشيخ رحمه الله أنها تطبيقية للعقائد، حوادث واقعة فيها تطبيق للعقيدة التي درسناها، ننظر هذه الحوادث وهذه الوقائع ما فيها من خطأ على ضوء العقائد التي درسناها، وهذا عمل جيد. لا يكفي أن الإنسان يحفظ الأصول في العقائد أو غيرها بدون أن يطبقها على واقع الناس فيحكم بالصحة أو الفساد. وهذه الرسائل مختصرة وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على ضوء عقائد السلف تطبيق الله كما ذكرنا. سبق لنا ان درسنا بعض هذه الرسائل، درسنا كتاب التوحيد، هذا يعتبر من افضل الرسائل، درسنا رسائل الجاهلية، درسنا كشف الشبهات، ماذا درسنا؟ هو من رسائل الشيخ رحمه الله وهي تطبيقية لعقائد السلف. فيقول معنا الآن سبع رسائل تكتبوها، فهي في مجموعة التوحيد، هذه الرسائل في مجموعة التوحيد، ومجموعة التوحيد والحمد لله متيسرة مطبوعة متيسرة. الرسالة الأولى ستة مواضع من السيرة النبوية، هذه الأولى. الرسالة الثانية تفسير كلمة التوحيد. الرسالة الثالثة الجامع بعبادة الله وحده. الرسالة الرابعة أحكام الصلاة. يمكن تقول أحكام الصلاة هذا فتح، نقول نعم وإن كان فتح لا علاقة بالعقيدة، لا علاقة بالعقيدة، لأن الصلاة عبادة والتوحيد هو عبادة. الرسالة الخامسة فوائد الفاتحة، فوائد يعني في سورة الفاتحة. الرسالة السادسة نواقض الإسلام. الرسالة السابعة ستة مواضع مفيدة، ستة مواضع مفيدة، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه الرسائل في هذه الدورة إن شاء الله بإذن الله. فلنبدا الان على بركه الله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله اكبر.
كلية مواضع من السيرة وافعلها فعلا حسنا. سيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل، في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم، وكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم كلها سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به، أن الله جل وعلا جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلندرس سيرته وتاريخه عليه الصلاة والسلام، تاريخ حياته عليه الصلاة والسلام، ندرسه من أجل أن نقتدي به في ذلك. هذا هو المقصود من دراسة السيرة والتفقه فيها. ليس المقصود أن السيرة فقرة لبركة أو فقرة في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، هذه القراءة لا تكفر ولا تغني، لأنها ليست التفقه فيها، وإنما هي للبركة وعلى العادة، جريا على العادة فقط، لا تفيد شيئا. وأيضا تخصيصها بوقت معين ثم خطوة، هذا أيضا لا ينفع ولا يفيد. السيرة هي مطلوبة من دراستها دائما، وليس المراد بالدراسة أننا نقرأها نفرضها ونبدأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا، وقل لن تفقه فيها ونكتفي بالرسول صلى الله عليه وسلم لأفعاله وأقواله. هذا هو المقصود. قد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتب بعض المعاصرين كتابات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، ومنهم من انحرف وجاء بالكلفيات كفى بها والتبركات بالآثار وجعلها من السيرة. لكن هذا لا عبرة به، لأن كل ينفق من المعرفة، اللي عنده شيء جيد ينفق منها عن شيء، والذي عنده شيء غير ينفق من المعرفة، كل ينفق من المعرفة. الحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل وأن يردهم إلى الحق. ثم أيضا لا نتنكر بهم لئلا يصيبنا ما أصاب، لكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم أيضا ويردهم إلى الصواب. فنقصد من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، واخذ الاحكام منها. هذا هو المطلوب، لان كل حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح، كلها جهاد كلها دعوه وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم كامله بالخير العظيم في جميع النواحي، كلها عباده. فعلينا اننا نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. السيره احد لنا سته مواضع مهمه، والبقيه موجوده في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه تتعلق بالعقيده.
نعم.
هذا هو المقصود من دراسه السيره، ان تفهم دين الانبياء عليهم الصلاه والسلام، تفهم دينهم من سياقهم، وتفهم السير من اجل ان تجتمع. فلا يكفي ان الانسان يعرف الحق فقط، بل لا بد ان يعرف الحق ويعرف الباطل. يعرف الحق من اجل ان يعمل به، ويعرف الباطل من اجل ان يسجل، لانه اذا لم يعرف الباطل وقع به ولا يجب. انت لما تسير في طريق وانت لا تعرف هذا الطريق وفي خطر وفي فهامه وكما تعرف تقع في الخطر وتوازن، لكن اذا درست الطريق وعرفت ما فيه ما فيه من الاخطار وما فيه من فانك تكون على بينه تتجنب النوائب التي في الطريق. هذا في الامور الحسيه، كذلك الامور المعنويه باب اولى. فلا بد ان تعرف الباطل، تعرف الاسلام وما هي انواعه وما هي اسبابه وما هي الوسائل التي توصل اليه حتى تتجنبه. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوحيده، ومن لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولابد من معرفة الخير ومعرفة الشر، لأن بعض الناس يقول: ما في حاجة الأمور أن تعرف الحق، يا توفروني أن تعرف ما يضاعف، ولا يقول إذا لم تعرف ما يضاعف وقعت فيه استمر الحق. لا سيما وان دعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لضلال المسجد.
نعم. فإن الله قال أن الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم. المشركون يتقربون إلى الله بالشرك، يظنون بالخير، لأنهم ما يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله. نعم. كانوا يذبحون للأولياء والصالحين ويتبركون بقبورهم ويستغيثون بهم ويقولون: نحن نعلم انهم ليس لهم من الامر شيء وانهم لا ينفعون ويضرون، لكن هم صالحون نريد منهم ان يتوسطوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعتبرون انهم ما يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاء عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط. وفي الآية الأخرى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ما تعمدوا يحسبون هذا خير، وهذا هو واقع الناس اليوم، ويعلمون الناس كلهم لا، لكن الكثير من المنتسبين للإسلام هذا واقع الناس، تقربوا إلى الله بالشرك مثل ما تقرب المشركون الأول، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون: نحن ما عندنا ربنا، هؤلاء الرجال صالحون ونحن حقنا انهم توسطون لنا عند الله فقط. الذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هذا كفر، ما كانوا وكسبوه، وإنما ظنوا أنهم يقصدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه، يقربونه يقربونه إلى الله سبحانه. كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم؟ كيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم؟ يقولون لهم: هذه أمور أنتم ما تعبدون أصنام، أنتم تتوسطون بأناس صالحين بينكم وبين الله، الله جل وعلا كبر هذا الكفر، كبر هذا الكفر ويعبدونه جعله عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفع، جعله عبادة، ويقولون: هؤلاء الشفعاء عند الله، ويتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، سبحانه وتعالى حتى هذا الشهر عنا عما يشركون سماه شركا، وهم ما يسمونه شرك، يسمونه طلب الشفاعة، ويجب التنبه لهذا. هل درست العقيدة أن الشرك أنه حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر؟ لكن التطبيقات، تطبيق الشرك وينه؟ لازم تعرف هذا، لازم تعرف من أعمال الناس وتطبيقاته ما هو شرك وما هو توحيد. نعم.
وقال تعالى: أنهم أكثر من الكافرين ولسان أنهم من الواقفين.
طيب.
وقال تعالى: أنهم أكثر من الكافرين ولسان أنهم من الواقفين.
قال تعالى:
قال
تعالى: قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: فيها تعالى قال تعالى غلب
فإن أكثر غلب
لغي تعالى
فقال
أنه عن قبل الإنسان أنه من الواقعين نعم هذا هو التوكل بالأولياء والصالحين ودعاء من دون الله والاستغاثة بهم هذا هو التوكل وهذا يحبه الله لأن هؤلاء عباده وهم صالحون والله يحب هذا ويتقربون من الله بهذا يسمونه الشيء يسمونه التوكل يسمونه الشيء توحيدا لجهلهم وعلى
بصائرهم لا يكون سلسل كما ينبغي الأولى الصدر والمطلع أولى ما أعطده
الله
لا
يكون المتجر وهم نعم الموضع الأول خطة الوحي خطة الوحي بدء الوحي على رسول الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم كان قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون كان مخالفا لدى عبد الاصنام وكان مخالفا لما عليه قومه وكان يذهب الى غار حراء في جبل النور في غار في اعلى الجبل مواجه للكعبه وكان يجلس فيه الايام او الاكثر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس يعبد الله عز وجل على دين ابراهيم على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آخر المرات جاءه الملك وهو في الغار نزل عليه جبريل وهو في الغار فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال لا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وما كنت تتلو من قبله من الكتاب ولا تخطه بيني فلا كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يقرأ الملك يقول له اقرأ وهو يقول لست بقاري ان اغسل القراءه ثم يغطه يضمه ضمه شديده ثم يرسله ويقول له اقرا ويقول لا انا بقاري ثم يضمه ضمه شديده اشهد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرسله ويقول له اقرا ويقول لا انا بقاري لا اغسل القراءه ثم في النهايه قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبي نبداه بهذه الاقرا ان صار نبيا بهذه المره نبي وليس رسولا ثم ذهب الى خديجه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين وذكر لها ما حصل لها وكان قائلا ترعد مرائقه مما راى من حوله الموت ورؤيته ونبي الملك اليه في هذا المكان وقال لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخشيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتقرا الغيب وتحمل الكلب وتكتب المعجم او المعدوم استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبه على ان الله لا يخطئ يوقع بما يخطئ لا يخطئك الله ابدا وعن صفات الصفات الحميده كلا والله وهذا من ذكرها رضي الله تعالى عنه فهي اول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآلته من هذه الوحشة هذا موقف عظيم هنا ثم قال تذكروني فغبته لأنه بعد ما حصل تأثر بينما وكذلك جاءه الملك فقال له يا أيها المدثر قل بأنت الآن ترى رسولك لأنه أمر بتبليغ الأول ما أمر بالتبليغ قيل له اقرا باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبعيد، صار نبيا بذلك. ثم جاءته الرساله وهي انه امر بالتبعيد، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. الرجل الاصنام هذا محل الشاهد، الرجل الاصنام وهجرها تركها والابتعاد عنها. ولربك فاصبر، لابد من الصبر لان المهمه ثقيله جدا وطويله وتحتاج الى صبر. ولربك فاصبر، هذا اول ما دعا الله رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا بالدعوه الى النهي عن الشرك. اول شيء امره بالنهي عن الشرك والرده فاصبر. ثم انزل، انزل ايه؟ انزل الناس عن الشرك وعباده الاصنام، انزلهم منها. اول شيء انه امر بالانذار وامر بهجر الاصنام وتركها، ويدل على خطوره الشرك، وانه اول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. نعم. فإذا من أنه يمر فأنا كثيرا فأنا أهل كل رضوان بسنة فإذا الجاهلية كانوا يمارسون القبائح ويحفظ الزنا والربا أكل الربا والكبائح يفعلونها. نعم. عندهم بقايا من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وكانوا يحجون على من بقايا دين ابراهيم ويعتمرون، وكانوا يتصدقون على المحتاجين. هذه افعال طيبه، لكن ليس معها توحيد، ليس معها توحيد. والعمل وان كان عملا طيبا اذا لم يكن معه توحيد انه لا يريد صاحبه. نعم. يعملون أعمالا سيئة إلى جانب هذه الأعمال الطيبة، يعملون أعمالا سيئة أعظمها الشرك، يفعلون الزنا ويفعلون ويأكلون الربا ويأكلون الميتة، لكن وهذه كذلك، لكن أعظمها الشرك عبادة الأصنام. يتقربون بها إلى الله، يتقربون بهذه الشرك إلى الله بجهلهم، يقول ما نعبدهم إلا يقربون الى الله جل وعلا. كيف كان يفعل؟ يجعل الحق باطلا والباطل حق، يجعلون الشرك توحيدا وتقربا الى الله عز وجل. هذا يعطيك الاهتمام بامر العقيده وامر التوحيد والفقه في ذلك.
نعم.
فاعترضوا انهم يعبدونه ولا يعبدون، لكن يقول الحق من هذه العباده انهم يقربون بين الله، وهذا عمل طيب، وهذا تعظيم لله واجلال لله. هؤلاء يقربوننا اليه لاننا لا نصل اليه بعظمته، وهم يقربون الى الله لانهم قانتون يعنون الملائكه ويعنون الانبياء مثل عيسى عليه السلام، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، يقربهم الى الله. نعم.
وقال تعالى انهم متبعون يا عليهم
كيف اتخذ الشياطين اولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبالزيت وبالملائكه؟ نعم نعم، اتخذوا الشياطين لان هؤلاء الصالحين لا يرضون بها ولم يامرهم بذلك. من الذي امرهم بهذا؟ الشياطين التي امرتهم بعباده المسيح وعباده الملائكه وعمر عزيز وغيرهم من الانبياء والصالحين، الذي امرهم الشيطان، فهم يعبدون الشيطان ويحسبون انهم مهتدون. نقول ان هذا هو الهدى وان طريق خير طريق صلاح. ولهذا يقول ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويقول يا انتم اغويتم عبادي هؤلاء، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن اصفاتهم واباءهم حتى لكم ذكرى وكانوا قوما بورا. ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة هؤلاء إياك كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. قالوا سبحانك نزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. الملائكة تبرأوا منهم أبدا ما أمرناهم ولا ربينا ذلك وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين الجن فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروا وبرأ الله عباده الصالحين من ذلك. نعم ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون فدل على أنه ما قد عبرة بقول الإنسان قتل النيل أو قول ما قصد الشر هذا العبرة بهذا العبرة بالاتباع وأن حسن النية مع قبح الفعل فهذا لا ينفع هذا لا ينفع ويحسبون أنهم مهتدون فلم يكن هذا عذرا لهم على الكتاب لم يكن عذرا لهم لأن الله أرسل الرسل وهذا من الكتب لإنكار ذلك. نعم
أول
ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار عن الشرك والرسل ذلك ولم قبل أن يؤمر بالإنذار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا إنما هذه يؤمر عنها فيما بعد ولكن أول ما أمر به والرسل ذلك عن ترك الشرك ولم يقل وحذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن القبائح التي كانوا يعملونها بل اول ما امره بالنهي عن الشرك. واول ما امره بالتوحيد قبل ان يؤمروا بالصلاه والزكاه والصيام والحج لان التوحيد هو الاساس ولا فائدة بالصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة ما عدا وجود التوحيد. نعم. نعم كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا ولم يفرق بين من عبد الملائكه والصالحين ومن عبد الاصنام لان الكل سواء ما في فرق بين من يعبد قلما ومن يعبد وليا او عبدا صالحا ما في فرق. نعم لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا قصدهم تقربوا الى الله لا دفتهم الشرك يقول هو العبره بالمقاصد العبره بالافعال بالافعال اذا كانت الافعال شركا وكفرا فلا ننظر الى المقاصد هل هي حسنه ولا غير حسنه. نعم
ومع هذا
إذا أحسنت هذه المسألة وهي أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك وأنه لا فائدة في صلاة باقي الأمور مع فساد العقيدة لا فائدة من ذلك. هذه مسألة عظيمة مبنى عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون للإسلامية. أنه ليس يعني بمعنى ليس خصوصا أنه ليس بعدها أعظم من الصلوات الخمس ليس بعد التوحيد ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس ومع هذا لم يأمر بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة 10 صلوات لا أمر بالصلاة وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة ليلة المعراج. فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من أجل أن يتأكد التوحيد قبل، وإذا لو خلف ما تنفع الصلاة وليس هناك توحيد. الصلاة إنما غلبت ليلة المعراج، ليلة المعراج بعد السنة العاشرة من البعثة، أو السنة العاشرة من البعثة. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فقاه الله له مع أنه ليس بمسلم، مشرك هو، لكن الله جل وعلا سخر النبي يحميه ويدافع عنه. فلما مات ابو طالب وماتت خديجة وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زياده وغيروا عليه الخلاف هو واصحابه، وقاطعوهم في الشعب، في شعب من شعاب مكه، وقاطعوهم، منعوا عنهم الارزاق والبضايع، ومنعوا التزوج منهم، وقاطعوهم في هذا الشعب حتى آلمهم يسوع، وكتبوا صحيفه وقعوا عليها وعلقوها بالفعل لمقاطعة محمد ومن معه، لأنه مات الذي كان يدافع عنه، فحينئذ كان حبله موجود. ومع هذا ما أمر بالصلاة في هذه الفترة، من بعثته إلى هذه الفترة ما أمر بالصلاة، لأن المقام مقام عقيدة جبر. نعم. نعم، لما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضايقوه، أمر من دعاه من الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم من صغر الصحابة، أمرهم بالهجرة إلى الحج، لأن فيها ملكا وهو النجاشي لا يغلب أحد عنده، وهو نصراني، نصراني لكنه لا يغلب أحد في أرضه، فأرسله إلى الحج، هاجروا إلى الحج، هذه الهجرة الأولى. فيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة، الهجرة الأولى إلى الحج. وذلك لأجل الجرار بدينه، وكان هذا سببا في إسلام النجاشي رحمه الله، سمع القرآن وسمع من الصحابة فهداه الله الإسلام وأسلم، وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات، يقولون هؤلاء هادفون شاردون منا ردهم علينا، فقال له أنا أخذهم هم يروحون فيهم، أما أنا ما أطلعهم من بلادي. فحجب الله ظن المشركين وعادت رسلهم قائدين، واستمر النجاشي رحمه الله في قمالة المسلمين عنده الى ان قيد الله الفرس. نعم. انت تحصلها كل من جاء يعني على طول، ما جاء الا بعد سرقه وبعد نكفات وبعد اخطار. نعم.
فإذا
عمنا نجد أمور كثيرة وعجرة الجاهلة في كل ثانية عمنا هذه المسألة. أنت مسألة بالطبع، يسأل إدعاه غير الرسول هذه وهذه الشاشة إلا لأنه أنكر عليه المسلم، وإلا لو حدث ونجا لهم شيء وعبد ربه وحد الله ومن تبعها الله يوحد الله ويسأل أنه يتعرض للمشركين ما فرقه، لكن ما هو بهذا الدين، الدين نابت من الإنكار. قال الله جل وعلا قول قم فعلم ربك ذكرت زياده فقال، الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ ما امره الله به، هذا هو معنى انا الحمد لله على التوحيد، وان يدعني ولن تعرض لاحد ولن يشرك، وقال انا ما اخر عليهم شيء ولا حصل عليهم شده ولا دين، لكن هذا هو المطلوب ولا هذا هو دين الاسلام. بعض من المسلمين ينكرون الشرك، ولا بد انهم يجاهدون المشركين، ولا بد انهم يدافعون عن هذا الدين. اما قضيه مسالمه كانون مسالمتهم هو التقارب بين الاديان، اليوم يدعون التقارب بين الاديان والمعاركه، هذا اللي قاله المشركون من قبل. قالوا للرسول اعبد الهتنا كلها كلا عبد ربك كلا. انزل الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم هذه دون المرأة إلى قوله لكم دينكم ولي دين إلا بالمساومة ولا في تعايش على مدار بينه وبين الكبر ولا في تقارب بينه وبين الكبر إن هو دين الله واحد ما في دين غيره نعم إذا عرفت هذه المسألة وهي مسألة أنهم ما عادوا الرسول ولا يقول وحاط روحه وأصحابه إلا من أجل التوحيد والنهي عن الشرك وإلا لو سألوه وعبد ربه ومن يمتعه فرحهم فما قالوا بل يفرحون بهذا وهذه دعوة أهل الكبرى اليوم يقولون خلونا نتعايش وخلونا نتهاون ولا تقولوا من سيد ديننا إننا نقول مع أنهم يكذبون يحاولون الإسلام وهم يقولون أنتم لا تقولوا بدينكم وحينما نقول بدينكم شيء كذبا هم يحاربون الإسلام لأقصى ما يمكن ويقتلون المسلمين ويسددونهم وهم يقولون خلونا نتحاور ونتهاون
أنا أقول لك
وإلا ما يقول أن التوحيد طيب وإن الشرك لا يصلح عموما العموم أسهل لا تأثر على أحد لكن لما قال أنتم أنتم على حق وهل تعبدون عن باطل عن أفلام هذه شيء عند ذلك صارت يا رب يعني عموما يأمرهم بالتوحيد ويفهم عن الشرك عموما ولم يتعرف لما هم عليه هم يقول ان احنا عليه ما اقصد احنا عليه تقرب الى الله بالاولياء والصالحين نعم يقول صحيح الشرك ما يقول ونحن لا نشرك الله وانما هذا انما هو تقرب الى الله وتوسل اليه ولو ان الرسول افتخر على هذا ما بلغ الشيء نعم
هل الأضرحة وهالقبور التي تعبدونها وتنظرون لها وتسبحون لها هذا هو الشرك عند ذلك تفوت دائرته هذا اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن عبادة الله والعزى والمناة والأصنام وقال لهم لستم على شيء وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال فلما قال لهم ذلك صارت دائرته حمية لدينهم وهذا هو اللي عليه العالم اليوم
نعم
وقالوا ربنا احنا ما نعبد الا انت ولا ولا عابدينهم ولا اخر من ان الشرك صحيح وان التوحيد طيب ولا ولا عابدون وغير ان احنا على راسه انت تعالي غيرنا نعم رسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين وانما سب عباده غير الله عز وجل عباده غير الله وان انبياء الله وعباده الصالحون والملائكه حكموا سلفا ولا يدعون بالشرك ولا يدعون اليه نعم لما قال انت لا ينفع ولا يضر وان الملائكه لا تنفع ولا تضر وان الصالحين لا ينفعون ولا يضرون عد ذلك سته تنقصا للصالحين الصالحين يقولون هذا تنقص للصالحين يقولون لا تدرون على هذا الحد. هذا من حقهم علينا يقولون. حقهم علينا إكرامهم وقلبنا على قبولهم. هذا من حقهم علينا. وأيضا من تقديرهم مننا نتوسل بهم إلى الله. هذا من تقديرهم وتعظيمهم. وأنتم تقولون هذا باطل، هذا حكم اللوم، سد اللوم. هل يفسرون أعمالهم؟ هذا موجود الآن. موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم. أبطي من طبعا. نعم. عادوهم لأنهم حاربونا أو لأنهم أقلوا أوطاننا، عادوهم من أجل ذلك. أما أن من عادوهم من أجل دينهم لا، في من يقول هذا وهو يستعين بل لا يأتي من أكبر الدعاة إلى الله. تكبروا هذا. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولا ولم كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولم يستثني شيئا لا قالوا المحاربين فقط، بل إن الله تعالى سبب البغض لهم هو المحاسبة بالله ورسوله، وأي محاسبة بالله ورسوله أعظم من البغض وأعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجد مودة الكفار عموما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني محبوبين ذكورهم، من يتولاه منكم فإنه منهم، فالله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.
مصالحة لا بأس على غير أمور الدنيا، مصالحتهم في أمور الدنيا وأمور السياسة ما في مانع، لكن مصالحتهم على أمور الدين لا، أي دين. نعم.
وإذا المسلمون
يصلون على طبيعة الأرض ويصلون في مكة، السبب ما نال المسلمين في مكة بس لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا وصلوا بالذكر ولا تعرضوا لأحد فما جاء. نعم. يعني لو رحمته صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما رحب لأصحابه، يعني يدفعوا هذا الأذى بتنازل عن شيء من الدين. فلازل عن جيد الذي ما أخذ يوم ذلك لأنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
من الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء الامتحان إذا أوذي بالله، إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله بسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يقف من أذية الناس إلى عذاب الله الآخر. أو مثل الذي استجار من الرضوى إن ما أصبر على هذا الناس، هذا كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ الواجب العكس، إنه يخرج من النار يتحمل أذى الناس. الواجب العكس انه يصل من النار بتحمل اذى الناس والصبر على دينه، اما انه يفتدي بدينه من هذا الناس وينسى النار التي امامه، هذا كالمستجير من الرضاي للنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمل عند تربته كالمستجير من الرضاي للنار. نعم.
فإذا كانت فيما
يفعل من وافقهم بفعله وقوله ولم يتميز عنهم بحجة انه يريد انهم ما يؤذونه ولا يواعدون. نعم.
الموضوع الثالث
النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد المجاهد، قال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيه ما تجاهد. فلا بد من رضا الوالدين.
نعم.
إذا ما كان هناك موانع، إذا ما كان هناك موانع فلا، أنا ما أقول كذا ولا أقول، لكن إذا رأيت كذا ولا هناك موانع شيء، لكن من أعظم الموانع امتناع الوالدين، عدم رضاهم وعدم إذنهم. نعم. هم عقول إذا وصل الخبر عن الإسلام، الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق والمغارب، خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام وصيغة تيمونة العالم الآن كالبلد الصغير، انتشر الإسلام في وسائل الإعلام، والقرآن يفتح ويقلق في أعلى الأصوات في جميع القارات. الإسلام بلغ المشارق والمغارب. في الأول الإسلام بلغ بالجهاد المشارق والمغارب، فلما انقطع الجهاد في آخر الزمان نشر الله وسائل الإعلام تقيم الحجة على القلب، لأن يقول أحد: والله ما نادر ما سمعت شيء ولا. نعم. يعني.
الله
سواء كان بدعة من عقله أو بدعة من إضافة إليه، بدعة إضافية. نعم.
ومن
الشيخ
قوله تعالى عن المسلمين وأن تقول أنهم مسلمون، أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون معهم إيمان لهم وأنه لا يكون معهم إيمان لهم.
نعم. مثل على الموقع هذا غيره. أن العبرة بالفعل والقول، ما لم يكن هناك إكراه. لاحظوا هذا، إذا كان هناك إكراه المكره له حكم، لأن فعل المكره لا ينسب إليه غير اختياري. أما إذا كان الإنسان مكارا ليس مكرها، وفعل الشرك أو الكفر أو قال الشرك أو الكفر أو اعتقد الشرك أو الكفر من غير إكراه، العقيدة لا يكره عليها، القلب لا يكره أحد عليه، لكن الأقوال والأفعال هي اللي يكره عليه. الحاصل أنه ما لم يكن هناك إكراه فإن الإنسان لا يعذر بالكفر والشرك. عليك بمناصحتها، بين لها المنكرات، بين لها الإثم اللي يحصل عليها، لعلها أنها تحتدي وتقبل من نفسه. وإذا أصرت على أن استذهبها وهناك من تراث لا تتعلم. قال صلى الله عليه وسلم لا قاعد لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعها بالمعصية. لكن بعد المناصحة وبعد البيان لها لعلها تقتنع. هي نعم إذا فعل هذا ناسية يعني سهو فإن صلاته صحيحة. وسجود الساعة سجود سهو لكن يتحمله الإمام إلا إن كان مسبوقا. كان مسبوقا فإنه إذا أتى بما سبق به يحسب للسهو. أما إذا كان دخل معه الإمام من أول الصلاة أقل منه سهو فإن الإمام يتحمله عنه. نعم. على الجميع المؤجر ما أجر للمعاصي أجره للمباحات فعليه أنه يخرج لأنه ما أجر محله للمعاصي حلق اللحى وعمل الخطاط المنكرة وبيع الدخان والجراد ما أجر لهذا.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سيكون من يمشي على الأرض فقريبا كل أمتنا فيه، والسؤال والعجل يصبح من وسط الإيمان والعجل ومن يمشي بالغاية فيه". موجودة وأكثر من الفرق هذه الفرق الفرق، فإلا بين تكعبت وتفرقت فرقا كبيرة، لكن أصولها 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هي موجودة في الجمال. موجود الجهمية الآن، موجود المعتزلة، موجود الأشاعرة بكثرة، وموجود القبورية والصوفية كثير، كلها موجود.
نعم.
لا لكن مثل الوجه مثل التحرير مثل القدمين لا
يقول
كيف يكون
جسد
الله سببا لشرك بالله؟ كيف يكون؟ الجهل بالله سبب لكل شرك وغيره. فلا بد من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وما أوجده علينا وما حرمه علينا. هذا من ذلك الثالث.
العلماء قسموا الحسنة إلى قسم الأول الإنسان الذي يخالف الناس من أجل الدعوة إلى الله أو من أجل التعلم أو يتعلم أو يدعو إلى الله هذا لا يجوز له العلماء يجب عليه أن يتعلم وأن يدعو إلى الله وأن يخالف الناس من أجل التأثير عليهم ونصيحتهم القسم الثاني ما نستهدف ولا نستعين اذا خالف الناس هو يتضرر ولا يسلم ولا يدعي احد هذا العزه خير له لان اختلافه من الناس ما يستفيد هو ولا يدعي الناس خيرا.
قد تركت الى الزمان وجدت بها يوم القصر ثم ذهبت الى نفس الجمال الزمان وكتبت ثلاث قرون لنفس الجمال ثم قضيت القرى بجماعه ثم بعد ذلك قضيت الاقصى مرا بعد ثلاث قرون ثم قضيت
الى جماعه كان تقدير قبل ان تركب السبب دخل وقت الظهر صليت الظهر هذه تصلي مع العصر الثاني مثلا هذا اذا كنت في غير بلد اما اذا كنت في بلد ما بعد بدات السبب تصلي الحاضره فقط والصلاه الثانيه تصليها اذا دخل وقت اما اذا كنت في السبب في اثناء السبب نازل في اثناء السبب اما في بلد واما في الباص نازل ثم دخل وقت الصلاة الأولى وأن تريد الثالث قل لي الصلاة الأولى تجمع مع الصلاة الأخرى جمع تقديم ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سافرت قبل أن يدخل وقت الصلاة الأولى ثم دخل وأنت تسير تؤخر الأولى صليها مع الثانية إذا نزلت في الوقت جمع تأخير هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
ونحن ذلك القاعد علينا عرض منذ 22 سنة وكنا نسوى أقوالنا من جدا والآن تعلمنا وأنا أتواجهت كل أرض من الجدار وأولد فيها محصول الأموال التي يصوت به فهل تلزمني زكاة؟ فهل تلزمني زكاة عرض؟ ونحن ذلك القاعد علينا عرض منذ 22 سنة كنا نحضر أقوالنا من جدا والآن نحن
وعن أحد الزوجات المتعاقة المتقدمة لجعل وأذكيها معلومة الأموال التي قادمة فهي جمع لذلك في جمع الأرض العائلة. نعم إذا تم عليها حول نية البيع ونية البيع نصير الدماء التم أما إذا كان ما تم الحول على نية البيع فلا زكاة فيما عندك حتى يحول عليه الحول. نعم
قلنا عرض المرأة من المرأة
كل المرأة عند المرأة عورة ما عدا ما جرت العادة بتكسر من وجهها وكفيها وقدميها لا بأس بذلك عند النساء يجوز لها أن تكسر عند المرأة ما تكسبه عند محرمها عند الرجال محارمها لأن الله ذكر النساء مع المحارم أو نسائهن ولا يجوز أن تكسر عند محرمها من الرجال إلا الوجه والكفين وقدميها كذلك المرأة لا تكفر عندها إلا هذه الأمور أن الله ذكر النساء مع الرجال المحارم ولا يبدين زينتهن إلا لمعونتهن إلى قوله أو نسائهن فما يكشف عند الرجال المحارم يكشف عند النساء وما لا فلا. نعم
وسلم الإمام على صلاة الصلاة فقام للمقولة إسلام المحارم ثم رد الإمام فقام لإسلام المحارم ماذا يقال للمقولة
إذا كان الإمام قام قبل أن يختتموا قائلين هم فإنهم يرجعون ويدخلون معهم أما إذا اختتموا قائلين فإنهم يستمرون على مفارقتهم ويكملون صلاتهم وحدهم أما إذا ذكر الإمام وما بعد اختتموا قائلين فإنهم يرجعون ويتابعون الإمام. لا نعم ابن المذكور هو مذكور
يقول أوفى لنفسه مفروض أن نزرع المقصدة للمنزل وقاصد نزرع منه ولهذا لا مبالاة للمنزل شيء والواقع منهم على بقية الوقية هل يباع ويقوم بالمحتمل ماذا يقال
هذا يراجع المحكمة الشرعية راجع المحكمة الشرعية التي فيها الوقت والقاضي ينظر في هذا يدخل المسلم عندهم القاضي ينظر فيه لان هذا من خصوص القضاة. نعم.
يقول ما حكم اقرار الزوجه المؤمنه وما حكم مبادره الزوجه العقليه مع عدم الصبر وليس عليه رجل وشيخ؟
هذا حتى بالشرط اذا كان بينهم شرط على انه ياخذ من راتبها فلهما شرط وان كان ما شرط عليها فراتبها لها ولا يأكل منه إلا ما طابت فيه نفسها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يسلم المسلم إلا مصيبة لنفسه فإن كان بينهم شرط على أن الراتب بينهم وهم على ما شرطوا
وإن لم يكن بينها الفرق فراتبها لها إلا ما سمحت فيه. نعم.
ويذكر
قال يوسف الله ولا يقع عنه ذلك الخارج ولا هذا عن ولا هذا الحمد عنه الله وفضل في التوحيد العقيد فقال تحكم من نفسه بشهاده ولا هذا ويشتري ما كان يقصد بها الحقيقه. هذا دائما امر ان لم يجعله ولا ترك ولا يدري عنها. الله يجب عليه ان يحكم على الشيء يدرسه هو يعرفه ولا يحكم عليه وهو يجهل. أو الأمر الثاني إن عنده ضلال هذه الكتب ما تسوغل لأن تنكر ما عنده من الشرك ومن العقائد الفاسدة. المريض لا يريد الدواء, هذا الشيء معروف. المريض لا يريد الدواء, يكره الدواء. هذا الله ظاهره مريض هو يكره الدواء, ولكن نسأل الله له الهداية نوصي بأنه يقرأ هذه الكتب بتمعن ويسأل عما أسأل عليه, وإن شاء الله إن كان يريد الحق فسيتبين له. زوجتك أنت محرم لها سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء العام. تقدير الحجر ما هو واجب ثم الى اما تقدير الحجر مع الزحام ومع هذا يكره الى الانسان, او قد يحرم الى حصل اختلاط بالنساء او مماثله للنساء فلا يرتكب منهيا عنه من اجل تحصيل السنه. الحجر الحمد لله الامر سهل, ان تمكنت من تقديره واستلامه بدون محلول هذا كله. اذا لم تتمكن فانك تشير اليه ولو انك في اقصى المطار تشير اليه ياتي الحمد لله, تشير اليه وتكذب الى حاليك ياتي هذا الحمد لله دون مزاحمه. وليس على زوجة حرج انها ما قبلت او ما اختلت, نفس الإشارة إلى الخطر. أما التقصير فيجوز في كل مكان, في الجلداء وفي الطائف وفي أي مكان. التقصير مثل لا بد منه لكن ما له مكان معين. لكن ما تفعل شيء من محظورات الإحرام حتى تقصر. تعتبر نفسها محرمة حتى تقصر. نعم. الله تعالى أعلم.
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ولا يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمن والموحد مثلا للموحد والمشرك مثلا للموحد والمشرك فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المشرك له عدة آلهة يعبد أصناما كثيرة ولا يدري ماذا يرضي منها مثل المملوك الذي له أسياد كثيرون يملكونه كل واحد يبيه يجي على هواه كل واحد له رغبة تخالف رغبة الآخر فيصبح هذا المملوك المسكين مزعزع بين هؤلاء الشركاء، لا يدري من يرضي منه. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه رجل واحد، يعرف مطلوبه ويعرف هواه، فهو في راحة معه، ما فيه نزاع ولا فيه شقاق ولا فيه تعب، هو رجل مملوك لرجل واحد. كذلك الموحد هو عبد لرب واحد، لرب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، يقوم بطاعته ويجتنب معصيته، وطريقه واضح، ما فيه نزاع ولا فيه خصومات ولا فيه إشكال، ورجلا سلما لرجل، يعني خالص لرجل، يملكه رجل واحد. هل المملوك الذي يملكه عدة شركاء مثل المملوك الذي يملكه مالك واحد؟ لا، هذا مثل للمشرك. استفاء منكار، لا يستوي هذا وهذا، وهذا أيضا مثل ضربه الله للشرك والتوحيد. ضرب الله مثلا للشرك وبطلانه في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الموحد هذا في السماء مرتفع المكانة، سامي المكانة عند الله سبحانه وتعالى. وأما المشرك فإنه يسقط من العلو، مثل الذي يسقط من العلو، يسقط من العلو، لما أشرك بالله سقط، سقط من الارتفاع الذي فيه أهل التوحيد، والسمو الذي فيه أهل التوحيد، والمكانة المرتفعة العالية التي فيها أهل التوحيد. المشرك لما أشرك بالله سقط، سقط من مرتفع بعيد الارتفاع، ماذا تكون حاله؟ هي حالة السقوط والعياذ بالله. إما أن تعترضه جوارح الطير فتمزق لحمه وتأكله في الهواء، وإما أن يسلم من الجوارح لكن الريح، الريح تحمله وترمي به في مكان بعيد عن، بعيد عن الناس وبعيد عن الأنس، تلقيه في مكان خالي موحش ما فيه ماء ولا فيه شراب ولا فيه شيء. كذلك المشرك هو عرضة، هو عرضة لهذه الأشياء وهذه الأهواء وهذه المناهج وهذه المذاهب التي تقطعه وتشتته وتهلكه في النهاية. فهذا مثل للمؤمن ومثل للموحد. المؤمن في علو وارتفاع وسمو عند الله جل وعلا بتوحيده وإخلاصه، والمشرك ساقط، ساقط من العلو، ساقط من التوحيد، معرض لكل هلاك ولكل ضلال. وهذه حالة المشركين والعياذ بالله، معرضون لكل بلاء ولكل هلاك ولكل هوى ولكل شيطان يتنازعهم، كل بلاء. هل يستوي هذا وهذا؟ ثم في آخر السورة ضرب الله مثلا لبطلان الشرك فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. جميع الأصنام وجميع المعبودات من دون الله كلها لا تستطيع أن تخلق الذباب، فكيف تعبد من دون الله وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أصغر شيء وأحقر شيء؟ ذباب، ما طلب منهم يخلقون جبل ولا يخلقون بلد ولا يخلقون إبل أو بقر أو غنم أو أوادم آدميين، ذبحت أقل شيء. تعجيز، هذا تعجيز من الله جل وعلا لأهيات المشركين. إذا كانت لا تستطيع أن تخلق الذبائح فكيف تعبد مع الخالق الذي هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ الله خالق كل شيء، الخلاق العليم الذي لا يعجزه شيء، كيف يقاس هذا بهذا؟ فهذا مثل واضح لبطلان الشرك، وأنه لا مستند له ولا أصل له ولا فرع. لن يخلقوا، ألاحظوا كلمة لن يخلقوا، هذا للمستقبل إلى يوم القيامة. التعجيز مفتوح إلى يوم القيامة. أي مشرك يدعو غير الله يقال له خل هل تعبد، خله يخلق ذبابة. ترى ما هو هذا شيء مضى وانتهى، هذا قائم إلى يوم القيامة. كل هل يعبدون المعبودات والأصنام والتماثيل والأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار، كلهم موجه إليهم هذا المثل. فما داموا أنهم لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون للعبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير واحد. أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ ما يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتهم خلقت ولو ذبابا، ولا يستطيعون هذا في المستقبل. حتى في زمان تقدم الصناعة الآن، تقدم الصناعة الآن وتفنن الصناعة، ما يستطيع صناع العالم ومهرة العالم وأطباء العالم أن يخلقوا ذبابا. يخلقون طيارة، يصنعون طيارة، يركبون بعضها ببعض، طائرة تحمل الركاب، هذه صناعة، صناعة هذه ممكنة، يتعلمها الإنسان ويعرفها. الله هو الذي سخرها لنا، وهو الذي ألهمنا أن نستعملها وأن نستخدمها رحمة بنا سبحانه وتعالى. هو يخلق، يمكن يصنع طيارة، يصنع باخرة كبر البلد، لكن الخلق خله يخلق ذباب، ما يستطيع يخلق ذباب، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالعبادة إنما يستحقها الخالق سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون. ثم قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب اللي يصغر أضعف شيء، لو يجي ياخذ منها الصنم الذي يعبد، لو ياخذ منه شيء من ما يوضع عليه، من يضعه المشركون عليه من الطيب أو من الذهب، أو لأنهم يضعون على هذه المعبودات أشياء من الحلي ومن الذهب ومن الطيب والبخور، لو جاء الذباب وأخذ مما عليها شيئا يسيرا، هل تستطيع هذه الأصنام أن تأخذ ما أخذه الذباب وتسترد ما أخذه الذباب؟ ما تستطيع أن تنتصر لنفسها من الذباب، من الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. ضعف الطالب الذي هو المشرك، والمطلوب الذي هو المعبود من دون الله عز وجل. ذباب أعجز الجميع. فهذا من أعظم الأمثلة على بطلان الشرك بالله عز وجل. يمكن يقولون إنما نقول إنها تخلق، إنما نقول إن معبوداتنا تخلق مع الله، الله هو الخالق وحده ونحن نعترف بذلك، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، نحن نعتقد هذا. لكن هؤلاء عباد صالحون ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، نتخذهم وسائط، فنحن نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى، ولا نحن نعلم أنهم ما يخلقون ولا يرزقون، لكن لأنهم عباد صالحون لهم منزلة عند الله
نريد منهم أن يقربونا يشفعوا لنا إلى الله، توسطون لنا عند الله، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعكفون عندهم، يصرفون لهم العبادات وهم يعترفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون من الأمر شيء، وإنما يريدون منهم الوساطة عند الله جل وعلا. أبطل الله هذا بالمثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: عندما أصلي الوتر أقول اللهم أعذرني في إعاقتي واخلفني خيرا منها، ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقة، لأنني دائما أتذكر المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فيما معنى الحديث وقالت إنني أصبع وأتكشف فادعو الله لي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، أو أدعو لك الله فيشفيك، فاختارت الصبر ولكنها قالت أدعو الله ألا أتكشف. هل ما فعلته فيه حرج فضيلة الشيخ؟
هذا شيء طيب، إذا صبرت واحتسبت الأجر فهذا عمل طيب ويرجى لك فيه الأجر والثواب على الصبر. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مخيرة بين أن تدعي الله بزوال ما أصابك أو أن تصبري وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنت بالخير. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: في بعض الأحيان تدور من في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري، وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟
إذا لم تحدثي أحدا ولم يحصل منك تضجر وتسخط لهذا الشيء فلا يضر هذا، فلا يضر إن شاء الله.
نعم. أخيرا تقول فضيلة الشيخ صالح: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما أخرج خارج المنزل أو في الاستراحات أو في البر نظرا لصعوبة الوضوء عندي؟
نعم، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها عند الخروج من البيت، يشق عليك نظرا لإعاقتك وصعوبة الوضوء لكل صلاة، فلا مانع من الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف المنطقة الشرقية، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نحن نسافر كثيرا بين الفينة والأخرى، ولكن ما أبرز الأحكام المتعلقة بأحكام السفر؟
أحكام السفر كثيرة، منها أن لا يسافر الإنسان وحده وإنما يسافر مع رفقة، ومنها أنه إذا كان السفر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فإنه يرخص له في الفطر في رمضان، ومنها أنه أيضا رخص له في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ويباح له الجمع بين الصلاتين، هذه كلها من أحكام السفر. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة ولكنه لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعيش في منطقة ريفية والماء ليس متوفر خلال السنة، والبيت في البيت الذي نسكن فيه جوار جامع، وفي هذا الجامع خزان أرضي لتجميع المياه التي مصدرها المطر، فلعدم توفر المياه حيث إننا ندخر تلك المياه للأكل والشرب، فإننا نقوم بأخذ الماء من الجامع ونقوم باستعماله في الوضوء للصلاة وغسل الثياب، فهل يصح هذا الوضوء كما أن أصحاب القرية يأخذون منه إلا أننا نأخذ أكثر منهم؟ فبماذا تنصحوننا مأجورين؟
إذا كان الماء مخصصا للمسجد وللوضوء فلا يحل لكم أخذه، لأنه وقف على المسجد، لا أنتم ولا غيركم. أما إن كان الماء وقفا عاما للمحتاجين للوضوء ولغيره وللشرب والغسيل فلا بأس أن تأخذوا منه قدر حاجتكم. أما إذا كان مخصصا للمسجد وللوضوء للمسجد والشرب الشرب في المسجد فهذا وقف على المسجد، وأنتم بإمكانكم أن تجلبوا الماء لكم وأن تتروروا الماء من مصادره ولو كانت بعيدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤال لها، سائلة من اليمن: عندما أقرأ القرآن وخاصة في شهر رمضان أكون على طهارة، ولكنني أعاني من إفرازات وأريد أن أستمر في قراءة القرآن أكثر من ساعة، فماذا أعمل؟ هل أتوضى من جديد عندما أحس بخروج هذه الإفرازات؟ إنني في حيرة من أمري يا فضيلة الشيخ، فأفتوني في هذا السؤال.
نعم، الإفرازات التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء، فإذا كنت تقرأين من المصحف وتمسين المصحف فإنك تمتنعين من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. فعليك أن تتوضئي، أن تستنجي أولا، تنشف المحل وتستنجي، ثم تتوضئين بالماء، ثم تعودين لقراءة القرآن من المصحف. أما إن كنت تقرأين القرآن عن ظهر قلب بدون المصحف فلا مانع أن تستمري، لأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر. نعم،
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من اليمن تقول: فضيلة الشيخ، الذي يصوم من كل شهر 3 أيام متفرقة ولا تكون الأيام البيض منه، فهل له أجر مثل الذي يصوم في الأيام البيض؟
نعم، صيام أيام البيض شيء، وصيام 3 أيام من كل شهر شيء آخر. فإذا جمع المسلم بين السنتين، صام 3 أيام من الشهر وصام أيام البيض، فهذه زيادة خير. وإن اقتصر على أيام البيض واكتفى بها عن صيام 3 أيام من الشهر فحسن، لكنه أقل ثوابا. نعم،
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تسأل عن كيف يتحقق الخشوع في الصلاة مأجورين.
حقق بحضور القلب، تدبر القرآن والخشوع، خشية الله عز وجل يتحقق بحضور القلب وعدم الهواجس وعدم الشواغل. نعم،
تقول فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة: قرأت في كتاب الوابل الطيب لابن القيم عن الخشوع في الصلاة، فقال الناس في الصلاة على 5 مراتب: منها الظالم لنفسه وهو الذي لم يكمل الوضوء والسجود والركوع فهذا معاقب، من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها ووضوئها لكنه ضيع الخشوع وذهب مع الوسواس فهذا محاسب، فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل المحاسب معناه أنه لا يعاقب ولا يدخل النار بسبب ترك الخشوع؟
إذا حسب عوقب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. الحساب إذا كان حساب مناقشة فإنه يعذب صاحبه، أما إذا كان حساب عرض فقط فهذا لا يعذب. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.